أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالسنا نور على نور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور به قلوبنا وقلوبكم وأسماعنا وأسماعكم وأبصارنا وأبصاركم وألسنتنا وألسنتكم، وأن يجعل لنا ولكم عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، وأن يعظم لنا نورا، اللهم آمين. أتناول إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المقام وبإذن الله وعونه شيئا من مفاتيح الفقه في الدين، وذلك انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ولقد تعلمون بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فتعلمون أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بك يا عبد الله أن تتجه للفقه في الدين، علامة خير بك يا عبد الله أن تؤتى الحكمة. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبشرا حملة العلم العاملين به: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكان لزاما لمريد الخير ولمريد رفعة الدرجات في الآخرة أن يقبل على تعلم دينه والتفقه فيه، وأن يقبل أيضا على تعلم كتاب ربه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وقد تعلمون بارك الله فيكم أن الكلاب المعلمة والصقور المعلمة فضلت على الكلاب الجاهلة والصقور الجاهلة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أباح صيد الكلب المعلم والصقر المعلم، ولم يبح ما اصطاده الكلب الجاهل ولا الصقر الجاهل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في بيان ما أحل لنا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فالعلم فضله لا يخفى على أحد بارك الله فيكم، فجدير بنا ولزاما علينا أن نتفقه في ديننا إن كنا نريد رفعة الدرجات في الآخرة. وكما سلف فتلك علامة خير. أقول وبالله تعالى التوفيق. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ومن أقوال العلماء والمفسرين فيها أننا نعمل بكل شرائع الإسلام وبتعاليمه، وهذا يلزمنا إذا أردنا أن نحرر مسألة فقهية أن نجمع عموم الوارد فيها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نصدر حكما ينتظم كل الأدلة التي وردت في المسألة، وليس في مسائل الفقه فحسب، بل في مسائل المعتقد كذلك، وكذلك في مسائل الآداب والأخلاق. فأسوق أمثلة وأدلتها بإذن الله تعالى لإيضاح ما ذكر. فأقول وبالله تعالى إننا أمرنا أن نتبع تعاليم الشرع كلها، وأن نأخذ بالآيات جميعها، وأن نأخذ بالنصوص كذلك جميعها. لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ولا نأخذ بعض الآيات ونترك البعض، كلا، بل نعمل بجميع ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والتخلي عن هذا النهج السديد يورث ضلالا ويورث شططا. فأسوق لذلك أمثلة. قد يقرأ قارئ على سبيل المثال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. فهذا الذي قرأ هذا الحديث قد يحكم بكفر قاطع الرحم، يقول: لكونه لن يدخل الجنة إذن فهو كافر. هكذا قد يفهم قوم من هذا الحديث، وكذلك قد يفهمون نفس المعنى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. والمراد بالنمام الذي ينقل حديث الناس لبعضهم كي يفسد فيما بينهم، فالحديث فيه: لا يدخل الجنة نمام. فقد يقول قائل بناء على فهمه إن النمام كافر، فيخطئ هذا والذي قبله، ذلكم الذي قال إن قاطع الرحم كافر، أخطأ هذا وأخطأ ذاك. وذلك لأن هناك نصوص أخرى لا بد وأن ندخلها في المسألة حتى نصدر حكما على الأشخاص قبل أن نضل، نصدر حكما سديدا يجمع النصوص كلها. فعندنا في كتاب الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقاطع الرحم ليس بمشرك، فإذا خاضع للمشيئة. وعندنا في الباب كذلك قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فهب أن الذي يقطع الرحم يقول لا إله إلا الله، هل أطبق عليه قوله عليه السلام لا يدخل الجنة قاطع، أو أطبق عليه قوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ هنا حدث خطأ وضلال وزيغ من فرق. فرقة الخوارج كفروا قاطع الرحم المصر على قطعها لقوله لا يدخل الجنة قاطع، وفئة المرجئة قالوا إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مهما عمل من الأعمال، ولن يعذب ولن يعاقب. فضلت هذه وضلت تلك. أما أهل السنة والجماعة وفقهم الله لكل خير، فجمعوا بين قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، وقوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، جمعوا بوجوه من الجمع. أولا قالوا لا يدخل الجنة قاطع إلا إذا غفر الله له، فقد يغفر الله عز وجل لقاطع الرحم ويدخل الجنة. كذلك قالوا إن الجنة درجات، دليل ذلك قوله تعالى في شأن أقوام: أولئك لهم الدرجات العلى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فهذا دليل على تفاضل الدرجات. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: كلا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فالحاصل أن الجنة درجات، فقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة قاطع، أي لن يدخل جنانا معينة أعدت لمن وصلوا الأرحام وأدوا ما عليهم من حق فيها. كذا قال بعض العلماء، حملوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع على جنات معينة أعدت لمن وصلوا الأرحام. وقال آخرون من أهل العلم بقول آخر، قالوا: إن دخول الجنة على مراحل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. فدخول الجنة مراحل، فقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، قال بعض العلماء: أي لا يدخل مع الداخلين الأولين، إنما يتخلف حتى ينظر في تلك الرحم التي قطعت، فقد يعذب في النار ثم وبعد أن يعذب، ولكونه من أهل التوحيد يخرج من النار ويدخل الجنة. كذا قال البعض، فحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخلها مع الداخلين الأولين، بل ينتظر حتى يقضى في أمره مع الرحم، قد يعذب 100 سنة، قد يعذب 200، قد يعذب أكثر أو أقل، ثم يخرج منها ويدخل الجنة بإذن الله، إلا إذا تفضل الله سبحانه بالعفو عنه. فكان لزاما، بارك الله فيكم، أن نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، وبين قوله صلوات الله وسلامه عليه: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، على الوجهين اللذين سمعتموهما: الأول لا يدخل جنانا معينة، والثاني لا يدخل مع الداخلين الأولين. فلزاما أن نتفقه في ديننا حتى لا نضل وحتى لا نزيغ. كذلك إذا جئنا لأبواب الفقه، فعندنا في أبواب الفقه نصوص، على سبيل المثال في باب الشرب، ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشرب قائمة، وفي رواية زجر عن الشرب قائمة. فمن قرأ هذا الحديث فقط حرم على الناس أن يشربوا قياما ومنعهم من ذلك، لكن من استقرأ سائر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الواردة في الباب، وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب قائما، وجد أن عليا رضي الله تعالى عنه توضأ في رحبة الكوفة ثم شرب قائما، ثم قال: إن هناك من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم شرب قائما، ثم شرب علي نفسه قائما لتأكيد ما روى. وأيضا ورد في باب الشرب قائما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، فكان لزاما أن نجمع بين ما ورد عن رسول الله من نهي عن الشرب قائما وبين ما ورد من شربه هو عليه صلوات الله وسلامه قائما، ففعله من الشرب قائما دال على الجواز. فنقول إذن كما هو قول الجمهور إن الشرب قائما جائز مع الكراهة، أي الأولى أن تشرب جالسا، لكن إن شربت قائما ليس بحرام عليك، فقد شرب النبي قائما، فيكون الأكمل والأفضل أن نشرب جلوسا من غير تحريم لفعل من شرب قائما. فهكذا يلزمنا أن نجمع بين النصوص كلها، لأننا إذا كنا لم نقف إلا على حديث واحد وهو زجر النبي عن الشرب قائما لحرمنا على الناس أن يشربوا قياما، ولكن إذا جمعنا الأحاديث عن رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرت أمورنا وخرجنا بفقه طيب متزن شامل للأدلة كلها. فكما أسلفت إن ضلال الفرق يتأتى بأسباب من أعظمها الأخذ ببعض الأدلة وترك البعض الآخر. أسوق على سبيل المثال فرقة كالشيعة الروافض البعداء البغضاء أخذوا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله في شأن علي رضي الله عنه من كنت مولاه فعلي مولاه، وحديث النبي أيضا عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد لعلي والذي فلق الحبة، أو قول علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أخذ الشيعة ذلك فكفروا به عددا من أصحاب النبي الكرام رضي الله عنهم، ونسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. فهؤلاء الشيعة نصبوا عداوة لكل من خالف عليا. الزبير قاتل عليا رضي الله عنهما لعلل المقام ليس بمقام لذكرها، وكل كان متأولا، والنبي قال في شأن الزبير رضي الله عنه لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام رضي الله عنه، وقال فيما قد سلف الزبير في الجنة. وطلحة كذلك قد حدث بينه وبين علي شيء يوم الجمل كما كان من الزبير، ولكن طلحة أيضا في الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة بن عبيد الله في الجنة. وطلحة هذا هو الذي شلت يده لكونه كان يدافع بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فكان لزاما أن نوفق بين قول النبي عليه الصلاة والسلام والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وبين قول النبي لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فكان للعلماء فهم لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا يحبك إلا مؤمن، أي لا يحبك يا علي، محبة شرعية لكونك ناصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلت معه يوم بدر، نمت في فراشه يوم الهجرة، قاتلت معه يوم أحد، قاتلت معه يوم الأحزاب، لا يحبك لهذه المعاني إلا مؤمن، ولا يبغضك لها إلا منافق. أما الأمور الدنيوية التي تجري بين الناس فليست بمتنزلة في هذا المقام، فكون الشخص كان بينه وبين آخر خلاف مادي فهذا لا يؤثر على علاقة الأشخاص بربهم سبحانه وتعالى في هذا الصدد. ففاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء أهل الجنة، دب بينها وبين زوجها علي بعض ما يدب بين الناس أحيانا، فلا ينسحب عليها ولا على الصحابة الآخرين شيء من هذا الحديث، إنما هذا في المنافقين الذين كرهوا عليا لنصرته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشهدي بارك الله فيكم أنه لزاما أن نجمع بين النصوص التي وردت في المسألة الواحدة، وأن نوفق بينها ونخرج فقها ينتظم النصوص جميعها. وأحيانا ونحن بصدد جمع الأدلة في المسألة الواحدة يخرج لنا حديث ضعيف فنستبعده ولا نجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى. ففي هذا المقام قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي روي عنه: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فلينضغه. هذا الحديث الذي هو لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إذا أعملناه وحده فقط حينئذ سنترك صيام يوم السبت إذا وافق عرفات، ونترك صيام يوم السبت إذا وافق عاشوراء، لأن الحديث فيه إلا فيما افترض عليكم. لكن إذا جمعنا الأدلة الواردة في المسألة الأدلة الأخرى وجدنا أن الفقه يتغير، فقه المسألة يتغير. فهناك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. فإذا صمنا الجمعة ويوما بعدها صمنا السبت، فلا بد أن نجمع بين هذا وبين ما ورد لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. كذلك إذا جئنا لهذا الباب أيضا وجدنا قول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وبالديمومة على ذلك وبمواصلة ذلك لا بد أن نصوم يوم السبت في غير فرض. وكذلك في هذا الصدد ما ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه من حث على صيام الأيام الثلاثة البيض من كل شهر، 13 و14 و15 من كل شهر عربي. إذا داومنا صيام الأيام البيض الثلاثة شهرا بعد شهر لزاما أن يوافق ذلك سبتا في بعض الشهور. وكذلك في هذا الصدد قول نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. فكلها نصوص لا بد أن نجمع بينها وبين قول النبي أو بين المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. كيف الجمع؟ رأى فريق من أهل العلم أن حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم رأوه شاذا، فبعض العلماء كالطحاوي يرحمه الله قال هو حديث شاذ، والإمام مالك قال هذا حديث كذب، وأبو داود قال هذا حديث مضطرب، والنسائي قال هذا حديث منسوخ. أو العكس، أعني أن أبا داود قال منسوخ والنسائي قال مضطرب. وكان الأوزاعي يضاعف هذا الحديث ويتقيه، وكذلك كان يحيى بن سعيد القطان يتقي هذا الحديث. ولقد قال الإمام أحمد فيه أصول الشريعة تخالفه، وقال في لفظ رواية أخرى عنه المعارضات له أقوى منه. ففي مثل هذا الموطن لا يقاوم هذا الحديث هذه النصوص الهائلة التي أثبتت صيام يوم السبت نافلة. وإن كان من العلماء من قال لا نتعمد صيام كل سبت حتى لا نتشبه باليهود، فتلك وجهة أخرى. الحاصل بارك الله فيكم أنه لزاما أن نجمع بين النصوص التي وردت في المسألة الواحدة، وأن نؤلف بينها ونخرج فقها مطمئنا هادئا يجمع بين تلك النصوص. فأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يمنن علينا وعليكم بالحكمة، فمن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا وجزاكم الله عنا كل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.